الذكر همهمة القلوب تعلو شفاها الذاكرين.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. إيران تعلن تسلمها رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملفها النووي. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الصهيونية شمال جنين. إلى التفاصيل، وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 77. وأكد رئيسي قبل مغادرته طهران أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تكون منظمة للدول القوية فقط، مشددا على أن الحظر والإرهاب والحرب وسفك الدماء هي نتيجة للنزعة الأحادية التي يشهدها عالمنا اليوم. وسيلقي الرئيس الإيراني خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد لقاءات ومحادثات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة، فضلا عن لقاءات جانبية أخرى. كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن تسلم إيران رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران النووي، وأعرب عن أمله أن يكونوا صادقين وبعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك. وأكد إسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وأضاف إسلامي أن إسرائيل تحولت إلى مرجعية تعود إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن 2% فقط من حجم النشاط النووي بالعالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة 25% من زياراتها إلى طهران. حول تطورات المفاوضات بشأن النووي الإيراني نتابع التقرير التالي.
على وقع التشاؤم الغربي بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي، رسائل جديدة تتسلمها طهران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقعها النووية غير المعلنة المزعومة. إحدى القضايا العالقة في مفاوضات إلغاء الحظر قد تكسر الجمود وتعيد المسار الدبلوماسي إلى طريقه الصحيح. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد وجود رسائل من الوكالة تفيد بنيتها إنهاء مزاعمها حول وجود جزئيات اليورانيوم في 3 مواقع، مشددا على عدم وجود نشاط نووي واحد في إيران لم تعلنه للوكالة الذرية، فيما أشار إلى أن 2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زيارتها إلى إيران.
الرسائل الواردة من الوكالة تظهر أنهم يعتزمون إغلاق هذه القضية. نأمل أن يكونوا صادقين وألا يضيعوا المزيد من الوقت، وأن يتصوروا أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعا. لقد توصلنا إلى تفاهم مع غروسي وطلبنا منه أن يطرح أسئلته وسنجيبه عليها بشرط إغلاق هذا الملف.
وفيما تشترط طهران طي هذه القضية قبل إعادة تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل، باعتبارها مسيسة يقف خلفها الكيان الإسرائيلي مع استمرار الاتهامات والادعاءات الغربية، ما زالت تعتبر أن المفاوضات هي الطريق الأنسب لحل الخلافات.
إيران لم تترك طاولة المفاوضات قط، وتعتبر المفاوضات البناءة طريقة مناسبة ومنطقية ومعقولة لحل الخلافات.
يأتي هذا في حين رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه لن يكون هناك عرض أفضل لإيران لإحياء الاتفاق النووي، وقالت إن الأمر متروك لها لاتخاذ القرار الآن لأن فرصة إيجاد حل آخذة في التراجع. وتؤكد طهران أن أي اتفاق بدون ضمانات لا معنى له، عليه أن يضمن الفائدة الاقتصادية للبلاد وتوفير الأرضية للاستثمارات الأجنبية وإغلاق الملفات المسيسة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي.
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني المسؤولين الأمريكيين بعدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، وقال إذا كانت الحكومة الأمريكية قلقة على الشعب الإيراني حقا فعليها وقف حصارها غير القانوني على الشعب الإيراني. وردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن المواطنة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت إثر نوبة قلبية خلال استدعائها من قبل شرطة الآداب لنصيحتها بالتزام الحجاب، قال كنعاني إن مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين تعد تدخلا صارخا في شؤون إيران الداخلية، مضيفا أننا ندعو الحكومة الأمريكية بالتعامل مع قضاياها الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. زار السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق مدينة سامراء للقاء مسؤولي هذه المدينة، معربا عن تقديره وامتنانه نيابة عن إيران حكومة وشعبا لتعاونهم الجيد وكرم ضيافتهم خلال أيام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وعقد آل صادق خلال زيارته عدة اجتماعات مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين والأمنيين لهذه المدينة الذين كانوا على صلة مباشرة بمراسم الأربعين. كما التقى السفير الإيراني خلال الزيارة مسؤولي مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام وقيادة عمليات سامراء. جدد الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني نافيا كل ما يشاع غير ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل قيادات الإطار حيث ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية، لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية. من جهة أخرى عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اجتماعا في أربيل لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية العراقية. حول آخر المستجدات بشأن الأوضاع السياسية في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
تبدو عجلة الحلحلة السياسية في العراق وقد بدأت تتلمس طريقها، حيث تجمع الأطراف السياسية بمختلف مشاريبها على ضرورة الخروج من الأزمة الحالية عبر الحوار والتعاون البناء. وضمن تلك الأطر يأتي اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في أربيل، حيث تم مناقشة آخر المستجدات السياسية وأهمها ملف رئاسة الجمهورية وحسم المنصب. وعليه تستمر المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، محورها إحياء جبهة موحدة من أجل تسوية شاملة للوضع في منطقة كردستان قبل الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وبينما المشهد السياسي في العراق في أوضاع حرجة، تبقى أمام قادة الإطار التنسيقي عدة مسائل، منها عقد جلسة مجلس النواب العراقي. الإطار التنسيقي يدرس أيضا آليات عقد جلسة لمجلس النواب وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان. وتقول مصادر متابعة أن الاختيار وقع على النائب المستقل محسن المندلاوي ليكون بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خلفا لحاكم الزاملي الذي استقال عقب انسحاب التيار الصدري من البرلمان. وضمن أطر الحلحلة ذكرت مصادر مطلعة أن وفدا من مختلف القوى السياسية يستعد لزيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف. الوفد سيحمل معه مبادرة جديدة تبدي حياة له مصادر متابعة تفاؤلا مرده سعي جميع الأطراف لحل الأزمة الراهنة. فالإطار يركز على الحوار ويدعو الجميع إلى فتح صفحة بيضاء لتصفير المشاكل والخلافات والعودة إلى طاولة المفاوضات، على أن الجو العام في العراق اليوم هو بضرورة اتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي الحالي وتخرج بلاد الرافدين من عنق الأزمة السياسية الراهنة.
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة مع قوات العدو الصهيوني في قرية الجلمة شمال شرق جنين. وقال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة أن قوات العدو اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عسكريا فيها وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هوية المواطنين، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جرى علاجهم ميدانيا، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. مثل رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا، واتهمت النهضة الرئيس قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية ضد المعارضة لإلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه وأوضاعه المعيشية المتدهورة. المزيد في سياق التقرير التالي.
ما يعرف إعلاميا بملف التسفير إلى بؤر التوتر يتصدر الأحداث من جديد بالتحقيق مع رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام الوحدة المركزية للبحث في الجرائم الإرهابية، ملف شهد إيقاف أكثر من 10 أشخاص مؤخرا بينهم إطارات أمنية وسياسيون وأئمة.
التسفير اللي أنا قومته من عام 2012 واللي موقع فيه حتى شيء عام 2011 كان هناك دائما هجرة كثيرة وتختلط فيها اللي ماشية البؤر التوتر للي ماشي يقرأ واللي يزور فيها عائلته، ولكن مع ذلك كوزير داخلية وكرئيس حكومة خذيت فيه الإجراءات اللي يمليها الضمير وتمليها مصلحة البلاد.
حركة النهضة نددت بما اعتبرته استهدافا سياسيا لقادة المعارضة من أجل إلهاء الشعب عن قضاياه الحقيقية وتفاقم الأزمة المعيشية برأيها، وكانت الحكومة التونسية قد أقرت مؤخرا زيادة في عدد من المواد الطاقية. ملف التسفير خيم على مختلف الفعاليات السياسية في تونس، حيث دعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية إلى التعامل القضائي الجدي مع الملف وعدم تحويله إلى مزايدة سياسية، وذلك أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان الأحزاب الخمسة رفضها مضمون القانون الانتخابي الجديد وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، داعية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الأمر كل اختزل بيد رئيس الجمهورية وقضى على الديمقراطية التمثيلية وعلى التعددية الحزبية، وبالتالي يقضي على الحياة السياسية، لا يمكن أن نقبل به، ندعو التونسيين إلى مقاطعته ومقاومته.
حب القضاء يخدم بشكل مستقل، وأخطر حاجة نحن نرفضها هو أنك تستعمل الشيء هذا ذريعة باش تغطي به على ملفات أخرى، وخاصة في اللحظة دي على الانتخابات الجاية.
وضع سياسي دقيق في تونس بتداعيات منتظرة على الوضع العام. ملف التسفير إلى بؤر التوتر يفتح على ملفات جد خطيرة كالإرهاب والاغتيالات السياسية، ما يجعل التحدي الحقيقي أمام السلطات هو قدرتها على كشف خيوط هذه الملفات والمضي في ذلك حتى النهاية.
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال ستضمن حقوق بلاده بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخاصة لها. عون وخلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أعرب عن أمله في أن يساهم التنقيب بالمياه اللبنانية في إعادة إنهاض اقتصاد بلاده الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وبحثت فرونتسكا مع عون تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية وكذلك تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث ركزت على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها. توفى طفل يمني تحت التعذيب خلال الساعات الماضية في أحد السجون التابعة لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي بمحافظة لحج اليمنية. وأوضحت المصادر أن ميليشيا الانتقال اعتقلت الطفل قبل نحو 5 أشهر بتهمة التورط في مقتل محفوظ الصبيحي أحد قيادات ما تسمى قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا، وكانت أسرة الطفل اتهمت ميليشيا الانتقال باعتقال نجلها بشكل تعسفي مؤكدة أنها لفقت له تهمة المشاركة في قتل الصبيحي. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. إيران تعلن تسلمها رسائل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملفها النووي. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الصهيونية شمال جنين. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي.
راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الإيمانية في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، الأشعار التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة هي للباحث والأديب والمؤرخ المصري المعاصر محمد عبد المنعم خفاجي، المولود عام 1915 في قرية تلبانة مركز المنصورة بمصر، والذي حفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة عند معلم القرية كعادة الأطفال آنذاك، ثم تخرج من معهد الزقازيق والتحق بكلية اللغة العربية بالجامع الأزهر في القاهرة وتخرج منها، كما تخرج من أقسام الدراسات العليا في اللغة العربية قسم البلاغة والأدب ليحصل على الشهادة العالمية بدرجة أستاذ، ثم حصل على شهادة أستاذ في الأدب والبلاغة من كلية اللغة العربية عن رسالته ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان.
نعم أعزائنا الكرام، عمل الشاعر المصري محمد عبد المنعم الخفاجي أستاذا ورئيسا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وهو عضو مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة والمجلس الأعلى للفنون والأداب والمجالس القومية المتخصصة ومجلس إدارة اتحاد الكتاب وجماعة أبولو منذ تأسيسها، ورئيس مجلس إدارة رابطة الأدب الحديث، وخبير في مجمع اللغة العربية، وعضو في لجنة فحص النتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأستاذية في أقسام الأدب والنقد في جامعة الأزهر.
أسس الأستاذ عبد المنعم خفاجي مع الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي رابطة الأدب الحديث بالقاهرة وترأس إدارتها، كما شارك مع الدكتور عبد العزيز شرف في تأسيس سوق الفسطاط للشعر والنقد على غرار سوق المربد، وشارك في كثير من اللجان العلمية والأدبية، وأسهم في النشاط الأدبي في وطنه بجهود كبيرة، وقد تخرج على يديه أجيال من الأساتذة، واختارته مختلف الجامعات المصرية والعربية عضوا مناقشا في رسائل الماجستير والدكتوراه، وحكمته مختلف الجامعات العربية في فحص النتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأستاذية في أقسام الأدب، لقب بسيوطي العصر لتجاوز مؤلفاته 500 كتاب، كما لقب بالجاحظ الثاني.
نعم أحبتنا الأفاضل، عمل في صحف السياسة اليومية والأهرام والأساس، وأيضا رئيسا لمجلس إدارة مجلة الحضارة التي تصدر عن رابطة الأدب الحديث، وكتب في مختلف المجلات والصحف المصرية والعربية والإسلامية، منها منبر الإسلام، الأزهر، منار الإسلام، الوعي الإسلامي، التصوف الإسلامي، الرسالة، الثقافة، الكتاب، المجلة، الجهاد، الأديب، البعثة، الأقلام، وأيضا البيان الكويتية، والمورد، والهلال، والدوحة، والعرفان، والفكر، ومجمع اللغة العربية.
كتب خفاجي في شتى مجالات العلوم، فكتب في الدين والفكر والتاريخ واللغة والفقه والتفسير والحديث والبلاغة والنقد والأدب والشعر والتحقيق والدراسة الأدبية والمقالة الصحفية والشروح والتعليق. قال فيه الشاعر الدكتور أحمد زكي أبو شادي: الخفاجي ظاهرة فذة شائقة في الوراثة والاطلاع والاستقراء والإنتاج، فهو سبط الأديب الكبير نافع الخفاجي، وهو من أسرة بني خفاجة التي تنتمي إلى أصول عربية قديمة، ومنهم الأمراء الخفاجيون في الكوفة وفي حلب. والأستاذ خفاجي ليس لغويا ولا أديبا فحسب، بل هو شاعر أيضا، شأنه في ذلك شأن الدكتور طه حسين، وذلك على جانب ثقافته الواسعة التي تلتهم كل معرفة ميسورة، كان طابع مؤلفاته شعريا جميلا مع الحرص على الدقة العلمية في الوقت ذاته، ولذلك نالت تصانيفه احتراما عاما في جميع الأوساط الأدبية ببلاد المغرب وفي دوائر الاستشراق.
أيها الأكارم، قال عنه الناقد مصطفى السحرتي أصدق تعريف بالخفاجي أنه هادئ سائر معا، حريص على الإصلاح والجهر برأيه حتى في أدق الظروف والمناسبات، وله في ذلك مواقف عديدة في الأزهر وفي خارج الأزهر على السواء، وهو رائد في الأدب والشعر والنقد والتاريخ والتصوف كما هو رائد في علوم الدين.
مستمعين الأحبة، للشاعر والأديب والباحث المصري عبد المنعم خفاجي قصيدة في الإمام الحسين عليه السلام تحمل طابع المدح لهذا الإمام الشهيد ولأهل البيت سلام الله عليهم، وبيان مكانتهم ومنزلتهم، حيث يعبر الشاعر فيها عن حبه لهذا الإمام قائلا في المقطع الأول منها:
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، شهير مفاخره في الزمان تضيء كمثل سنى الفرقدين، وحي على صفوة الأصفياء على النجم ضو على الأفقين، عليه الصلاة عليه السلام وفي المشرقين وفي المغربين، فخار كمثل نضار الأصيل ونفس كمثل صفاء اللجين، أحب الحسين وآل الحسين فحبهم في الجوانح دين، ومن مثل سبط الرسول النبي يساميه من شرف الأبوين، ومن مثله في ذرى المنتمي وفي الجهر بالحق للأخوين، وحي على نشأة الطاهرين وحي على النور في المقلتين.
وفي معرض مدح الشاعر للسبط الشهيد يؤكد الشاعر أن هذا الإمام محاط بالمكارم والمفاخر والفضائل، فجده الرسول صلى الله عليه وآله وأمه الزهراء البتول التي فضلها الله على نساء العالمين، وأبوه أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي غذاه بالعلم والشجاعة والتضحية والفداء في سبيل العقيدة والدين، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله:
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، وكان الرسول له خير راع، وكان سنة الوحي في البردتين، وفاطمة بالسماح غذته، وغذاه علما أبو الحسنين، وفي باذخ الفضل كان حباه، وكان له السبق في الأبطحين، وكان الفداء وكان الفداء لأمة طه وآل الحسين.
مستمعين الأحبة، عن أهمية القصيدة التي كتبها الأديب والباحث المصري المعاصر عبد المنعم خفاجي في الحسين عليه السلام وأهل البيت خاصة، نسترعى انتباهكم فيما يلي إلى الحوار مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الشاعر والأديب الأستاذ معروف عبد المجيد من مصر العربية، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ معروف، الباحث المصري والأديب المعاصر عبد المنعم خفاجي كتب قصيدة في الحسين عليه السلام وأهل البيت بصورة خاصة، ولكنه بنفس الوقت لا يعد من الشعراء المكثرين في مدح أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذه القصيدة نالت أهمية وإعجاب كبير. فما مدى أهمية هذه القصيدة التي كتبها الشاعر عبد المنعم خفاجي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أختي الكريمة وللإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربي. محمد عبد المنعم خفاجي هو شاعر وأديب وباحث وناقد وكاتب وأكاديمي ومؤرخ ومفكر، وفي الواقع موسوعة علمية كبيرة يعتد بها في الثقافة العربية والإسلامية. له نحو 500 مؤلف كما جاء في ترجمته في العديد من المصادر. ولد في المنصورة، توفي عام 2006 للميلاد. والمنصورة مشهورة ومعروفة لأنها أنجبت العديد من الشعراء والأدباء والعلماء والمفكرين والفنانين. والشاعر الخفاجي درس في الأزهر وله أطروحة في أطروحة الدكتوراه في الأدب حول ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. وله طبعا العديد أيضا من الدواوين الشعرية والكتب، الإسلام والحضارة الإنسانية مع الشعراء المعاصرين، وله أيضا كتاب مهم جدا بين الشيوعية والإسلام. وعلى عكس ما هو معروف، محمد عبد المنعم خفاجي له أكثر من 10 دواوين، منها أشواق الحياة، طلوات على الضفاف، وملحمة السيرة النبوية. له ملحمة في الشعر حول السيرة النبوية. أما بالنسبة للقصيدة المشهورة له حول الإمام الحسين عليه السلام، هي قصيدة تتمتع بالكثير من الحب والولاء والمودة في القربة، وأيضا بها العديد من المشاعر حول علو مكانة آل البيت عليهم السلام ومنزلة الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا ينص في هذه القصيدة على الاعتراف بأن الإمام الحسين عليه السلام هو إمام عليه الصلاة والسلام كما يذكر في قصيدته. ويرجو أيضا من هذه القصيدة يرجو الصحبة بالمصطفى وآل البيت عليهم السلام. هذه المشاعر وهذه التعبيرات وهذا الإبداع إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشخصية المصرية وإن يعني أخذت وقتا أو يعني أوقفت حياتها على العديد من المشاغل في الفكر والأدب والتاريخ وسوى ذلك، فإنها لا يمكن أن تخلو صفحتها من أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما الإمام الحسين عليه السلام الذي يزار في مسجد معروف ومشهور باسمه، مسجد رأس الحسين عليه السلام في القاهرة.
سيدة زينب سلام الله عليه.
والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسوى ذلك أهل البيت عليهم السلام. وللتدليل على هذا الحب وهذا الولاء من جانب الشاعر محمد عبد المنعم خفاجي، لو سمحت نقرأ يعني بعض أبيات هذه القصيدة.
تفضل.
يقول: بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، شهير مفاخره في الزمان تضيء كمثل سر الفرقدين، عليه الصلاة وعليه السلام وفي المشرقين وفي المغربين. ثم يقول: أحب الحسين وآل الحسين تحبهم في الجوانح دين، ومن مثل صبت الرسول النبي يساميه من شرف الأبوين. إمام إمام وأي إمام نراه هو النغم العذب في الأذنين، عليه الصلاة وعليه السلام وفي صحبة المصطفى يا حسين. فكل هذا يعني يدل على عمق الحب الحسيني وحب آل البيت عليهم السلام في قلب وفي مشاعر وأحاسيس الشاعر محمد عبد المنعم خفاجي، وهو واحد من الشعراء الكثر المصريين الذين كتبوا ونظموا حول آل البيت عليهم السلام بشكل عام وحول الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص.
أحسنتم، جزيل الشكر لك أستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والأديب من مصر، حفظكم الباري ورعاكم.
شكرا جزيلا، موفقين.
أعزائنا الكرام، شكرنا موصول لزميلتنا ولضيفنا الكريم على هذه الحوارية، ونتمنى أن تبقوا معنا لنستعرض المزيد من مقاطع قصيدة الشاعر عبد المنعم الخفاجي في الإمام الحسين عليه السلام ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الكرام، يشير الشاعر عبد المنعم خفاجي في مقطع آخر من قصيدته في مدح الإمام الحسين سلام الله عليه ورثائه إلى جانب من مصابه في أرض الطفوف، مبينا أن الذنوب قد انطلقت حينما تجرأ أعداء الله تعالى والإسلام على هتك حرمات الله بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ضج الزمان لمقتل هذا الإمام الذي سقط شهيدا دفاعا عن العقيدة والشريعة، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، وضج الزمان لقتل الإمام وفي كربلاء ابتدى كل شيء، جزاه الإله عظيم الجزاء بأكرم عقبى وبالحسنيين، عن الدين عن وطن المسلمين عن العرصات عن الحرمين، عليه الصلاة عليه السلام وفي كنف الله آل الحسين.
وفي ختام قصيدته يؤكد الشاعر عبد المنعم خفاجي أن كيانه قد امتلأ بحب الحسين سلام الله عليه، هذا الإمام الذي تخلدت ذكراه وذكرى شهادته على مدى الدهور، فكان الله تعالى له ومعه في الدنيا والآخرة، وكان له المقام المحمود في جنته، فعليه من الله الصلاة والسلام، وقد تبوأ مقعده في الجنة مع جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله.
بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، عليه الصلاة وعليه السلام وخلد ذكراه في الخافقين، وكان له الله دنيا وأخرى وكان له الله في الجنتين. بحب الحسين وآل الحسين ملأت اليدين ملأت اليدين، عليه الصلاة عليه السلام وفي صحبة المصطفى يا حسين.
مستمعين الكرام، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. Thank you.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم فيما يلي الحلقة 24 من دروس تعليم التجويد. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. قال ابن الجزري في الجزرية مستشهدا على الوقف: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله. وليس في القرآن من وقف وجب، ولا حرام غير ما له سبب. الوقف الاضطراري والبدء غير الجائز، وهو الوقف عن التلاوة التي يتعرض لها القارئ بسبب ضيق النفس أو النسيان أو العطس ونحو ذلك، فله أن يقف على أي كلمة شاء. فقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن يجب أن نعلم كيف نبدأ إذا وقفنا اضطراريا، وعندما نقف على كلمة يجب أن نبدأ بها إذا صح ذلك، أو نعود إلى أول الجملة حتى لا نقع في خطأ جسيم، وهو البدء غير الجائز. فمثلا لا يجوز البدء بقوله تعالى: إن الله فقير، سورة آل عمران الآية 181، أو قوله تعالى: اتخذ الرحمن ولدا، سورة مريم الآية 88، أو قوله تعالى: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، سورة الممتحنة الآية الأولى، أو قوله تعالى: ذهب الله، سورة البقرة الآية 17، أو قوله تعالى: كتاب الله وراء ظهورهم، سورة البقرة الآية 101، أو قوله تعالى: وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، سورة البقرة الآية 133، أو قوله تعالى: بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، سورة البقرة الآية 120، أو قوله تعالى: وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، سورة ياسين الآية 15، وهكذا إلى آخره. يبدو أن واجب القارئ أن يكون يقظا متفهما لما يقرأ ويتلو. الوقف الاختباري، يجوز للمعلم أن يوقف القارئ عند أي كلمة شاء لسؤاله أو ليعلمه كيف يقف وكيف يبدأ، ولا حرمة عليه. هناك وقف آخر هو الوقف الانتظاري، وهو أن يقف القارئ على كلمة ليعطف عليها غيرها، ومثال ذلك قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، سورة الصافات. فللقارئ أن يقف على كلمة مصبحين، وهي رأس الآية، ثم يقف على كلمة وبالليل ليعطفها على ما قبلها، وبذلك يكون المعنى قد اكتمل وتم الترابط اللفظي بين كلمتي مصبحين وبالليل، ثم يبدأ من حيث الانتهاء ويقول: وبالليل أفلا تعقلون. هناك وقف آخر هو الوقف الاختياري. الوقف الاختياري هو الذي لا يتوقف على سبب من الأسباب السابقة، وهو الأصلي في هذا الباب، وهذا بيانه مع ذكر العلامات الدالة عليه حسب ما ورد في المصاحف العثمانية، وهو ثلاثة أقسام: تام وكاف وحسن. وأسست هذه العلامات على ثلاثة عوامل، وهي ألف الروابط اللفظية، باء المعنى الخاص لكل عبارة، جيم السياق العام أو الموضوع.
يا رسول الله طه، يا رسول الله طه، من به الله
أجل. أعزائي المستمعين الأكارم، ننتقل إلى وقف آخر، هو الوقف التام أو ما يسمى بالوقف اللازم، وعلامته ميم صغيرة كالتي تأتي في أول الكلمة أو وسطها. والوقف التام هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا أو معنى، وبيانه كالآتي: أولاً، يكون على رأس الآية كالوقف على كلمة المفلحون من قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، سورة البقرة الآية الخامسة. فإلى هنا ينتهي الحديث عن أحوال المؤمنين، وتأتي بعد ذلك الآية السادسة، فتبدأ بقوله تعالى: إن الذين كفروا، وهذا حديث آخر يتعلق بأحوال الكافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقف تام لسببين: الأول انتهاء الموضوع، والثاني لأنه جاء على رأس آية. ثانيا، قد يكون في وسط الآية، وهو الوقف اللازم، كالوقف على كلمة قولهم من قوله تعالى في سورة يونس الآية 65: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ومعنى الجملة الأولى والتي انتهت بعلامة الوقف اللازم الميم الصغيرة فوق كلمة قولهم، أن الله يقول: لا يحزنك يا محمد تكذيبهم لك وقولهم كلمات الكفر، وهي أنك لست نبيا مرسلا. وجاءت الجملة الثانية ومعناها أن السيطرة والقوة لله الذي سينصرك عليهم. فإذا وصلنا الجملتين ولم نقف على علامة الميم الصغيرة فوق الكلمة قولهم، لتوهم المستمع أن جملة إن العزة لله جميعا قالها الكفار، وقد أحزنت سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يحدث. ومثال آخر من قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 36: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالوقف على كلمة يسمعون والتي وضع عليها ميم صغيرة هو وقف لازم، لأن وصلها بما بعدها يشرك الموتى مع الذين يسمعون في صفة الاستجابة. أعزائي المستمعين الكرام، سنكمل في الحلقة المقبلة باقي أنواع الوقف.
يا مجيئا للعباد
أعزائي المستمعين الكرام، والآن معكم في تلاوة سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله العلي العظيم.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
Yeah.